بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. ما زلنا في دائرة الواقع التربوي والحضاري، فقد رأينا كيف هو صراع الحضارة التربوي، وأبرزنا كيف صرعت الحضارة التربية حين فصلت التربية عن رأسها وهو الدين. واليوم نطل على صراع آخر لحضارة الغرب المنهزم أخلاقيا وتربويا في أرضه أولا، ويبتغي تصدير ذلك إلى ميدان التربية الإسلامية في أرضنا ثانيا. فلننظر كيف تواجه حضارتهم المواد الدينية في المناهج التربوية الإسلامية. وهذه سياسة رسمت منذ أول يوم استعمار لأرضنا، فنقول وبالله التوفيق. يتوفر للمواد الدينية التربوية وسائل تربوية مؤثرة ومتعددة يمكن استثمارها واستغلالها استغلالا حسنا يؤتي ثمارا تربوية حضارية عميقة التأثير. فالمكتبة وسيلة، والنشاط المدرسي والإذاعي وسيلة، والصحفي والثقافي وسيلة، ومسجد المدرسة وسيلة، والمواسم والمناسبات وسيلة. هذه وسائل داخل المدرسة، ومثلها وأكثر في خارجه، ولسنا بصدد استيعاب الوسائل، ولكن نقول إن كل هذه وغيرها وسائل وأدوات ينبغي تطويعها لخدمة المواد الدينية ولتوسيع الأفق التربوي عند الطلبة، وليدركوا هذا المعنى التربوي الشامل للإسلام عن هذا المنطلق. وعندما تقطع الصلة بين هذه الوسائل والمواد الدينية تفقد هذه المادة أثرها، ويصبح وجودها وجودا شكليا شاحبا ذابلا. ذلك أن هذه الوسائل هي مصادر وموارد للمواد الدينية، فهي التي تجعل منها مادة حية متحركة متفاعلة في النفوس والعقول والأحاسيس والواقع. لقد حيل واقعا بين المادة ومصادرها ومواردها، وأصبحت حبيسة جدران الفصل، فلا طائل منها يرجى ولا أثر منها ينتظر. وهذه وللأسى هي الحال الحاضرة لهذه المواد الدينية. وهذه الحال أدت إلى نتيجة منطقية سيئة تنسجم وخطأ مقدمتها، ذلك أن تقويم الطلبة أيا كانت مرحلتهم الدراسية أصبح تقويما نظريا. فبمقدار استيعاب كم هذه المواد يكون مقياس النجاح ولا مقياس للكيف. وإذا صح هذا الأسلوب النظري في التقويم في بعض المواد العلمية وفي المواد الأدبية، فإنه ليس صحيحا البتة بالنسبة لتلك المواد التربوية الدينية. فليس صادقا من عرف صفات الصدق، وليس أمينا من عرف صفات الأمانة، وليس مصليا من عرف صفات الصلاة، وليس تقيا من عرف صفات التقوى. وقد يكون الشباب مدركا تلك المعاني إدراكا متقنا دقيقا مستوعبا يحوز فيه أعلى درجات الاختبار، لكنه إدراك نظري بحت. أما الإدراك والتنفيذ العمليان التطبيقيان فغير ذلك، فقد يكون كذوبا خائنا للأمانة، لا يعرف قبلة صلاته، منحرف السلوك، لا يراقب ربه. فالتقويم السليم لمدى فاعلية هذه المواد التربوية الدينية يكمن في تطبيقها ومدى الالتزام بها. وإذا كانت حضارتهم قامت على أساس من فصل الدين عن مضمونه وتفريغه من محتواه الواقعي والاجتماعي لوجود العداء بين الحضارة والدين عندهم، فلا يلزمنا هذا العداء والاقتداء حذو القذة بالقذة. كم نحن بحاجة إلى هذا الأفق التربوي الرفيع، وإن البون الشاسع بين ما عليه الحال وما ينبغي أن يكون قد يلقي في النفوس اليأس والقنوط، ويجعل هذا التفكير المطلوب إلى الخيال أقرب منه للواقع. إلا أنه يأس يتلاشى عندما يتوافر حسن النية، ويسمح لهذه المواد أن تتصل بمواردها ومصادرها وتنزل من محبسها المدرسي بين جدران الفصل إلى الحقل العملي. وسنرى وقتها العجب، سنرى عمليا واقعيا كيف يصاغ عدد السكان والشباب منهم على الخصوص زيادة في الكيف والنوع لا في الكم والعدد. وسيتكرر حينئذ ذاك الجيل الذي كان الواحد منهم بألف، وكم نحن اليوم بحاجة ماسة إلى تلك الآحاد الفعالة بقدر ما نحن في ضيق وأسى من هذه الألوف المعطلة باسم الحضارة والتقدم. وإذا كانت طرق تدريس مادة الدين أو مصطلح على تسميته التربية الإسلامية تعاني كثيرا من السوء، فإن الأسوأ من ذلك فقدان المعلم المعد إعدادا ليس علميا فحسب، بل نفسيا وسلوكيا. ولم تتوفر حتى الآن المرافق والمؤسسات العلمية التخصصية التي تشرف على إعداد المعلم التربوي الديني، والذين يقومون بتدريس هذه المواد يشترط فيهم العلم أو القدرة على تدريس مادة الدين فقط، ولا يشترط فيهم إلى جانب ذلك التدين أو القدرة على التربية عن طريق هذه المواد الدينية، وهو شرط بفقدانه تفقد المادة أثرها أو يفقد الدين تأثيره، وأصبح غاية ما يشترط في هذا المعلم أن يكون خريج معهد أو كلية للشريعة أو للغة العربية، وهو محتاج لهما معا. وعلى أحسن الفروض فإن خريج المعاهد والجامعات الشرعية الحديثة قد لا يكون ملما باللغة العربية الإلمام الكافي، وهذا النقص يجعل ثقله العلمي الشرعي مائلا إلى هذا الشق أو الجانب على حساب الشق الآخر. وإذا كان خريج المعاهد أو الجامعات اللغوية فسيكون ثقله العلمي اللغوي مائلا إلى هذا الشق أو الجانب على حساب الشق الشرعي الآخر، بل ربما يكون ميلا كليا إلى الجانب اللغوي البحت. وإذا هان الخطب في خريج التخصصات اللغوية ولا يهون، فإن هذا الميلان سيؤثر على أداء الأستاذ وتأثيره. والغريب أن أغلب المدرسين للمواد الشرعية هم من هذا القبيل الأخير الذي لا يهون الخطب فيه ولا ينبغي السكوت عنه، وخطورة هذا الخلط لا تقل عن خطورة تدريس أستاذ الألعاب الرياضية لمادة الرياضيات أو أستاذ التاريخ لمادة الكيمياء. وهذا الخلل في جانب المادة والمعلم أدى إلى نتيجة موغلة في السوء، بل إن أقل ما فيها أنها مخالفة شرعية وجريمة تربوية في حق المواد الدينية والجيل المسلم، حيث أصبحت مهمة الأستاذ مهمة وظيفية تلقينية وتعليمية للدين لا للتدين، أو بمعنى مهمة تعليمية للدين لا للتربية الدينية. وأصبح واجب التلاميذ على فرض أن المادة إلزامية أن يتناولوا هذه الجرعات المطلوبة من تلك المواد دون أن يكون لأداء الأستاذ جمال ولا مجال تربوي ينسجم وطبيعة هذه المواد التي لا قيمة لها ولا حياة ما لم تسكب في قوالبها التربوية ويربط بينها وبين الواقع النفسي والسلوكي للشباب والواقع الاجتماعي بكل أبعاده، ويسمح لها بالنزول لهذه المعالم التربوية لتساهم في تربية وترشيد الواقع اليومي وتؤدي دورها في تعديل مساره. والحقيقة التي ينبغي أن نواجهها أن هذه القضية قضية مؤلمة، خصوصا إذا أحسسنا إحساسا يقينيا مع حسن الظن أنه لا جدية حتى الآن في إفساح المجال للمواد الدينية كي تأخذ مجالها وتبدأ طريقها الصحيح. وطريقها الصحيح لا يبدأ من الفصل المدرسي فحسب، وإنما يبدأ من الأستاذ والأسرة والشارع وأجهزة الإعلام إلى آخره، لأنها مادة للتدين قبل أن تكون للدين، مادة للتربية الدينية الذاتية والاجتماعية، وليست مواد للدين المجرد، لأن الدين لم يأتي تجريديا وإنما جاء تطبيقيا. وحين ندرك ذلك نكون قد بدأنا المسيرة التربوية الراشدة. ومن ناحية أخرى، فإن من طرق التدريس التي يراعيها المنهج الإسلامي ما نستطيع تسميته التخصص التربوي. فمناهجنا التربوية اليوم لا تعرف التخصص التربوي وفق طبيعة وتركيبة الجنسين النفسية والعضوية، وهذا التخصص المطلوب ضرب من الرقي التربوي عميق يهواه الإسلام ويزكيه، لأنه ثراء علمي لأهل الذكر وأهل العلم. ولعل في هذا القدر كفاية في توضيح مدخل تربوي حضاري إسلامي في منهج الفصل التربوي بين الجنسين. وسيكون هذا المدخل مثارا للعديد من الإشكالات التربوية العملية، مثل تدريس النساء للأطفال وغير ذلك مما ستتولى الحلقات القادمة بيانه. وإلى ذاك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.